أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أولم يعلم بأن الله يرى. صدق الله العلي العظيم. من الأمور الهامة التي تؤثر تأثيرا إيجابيا كبيرا وتوجب للمرء أن يتقدم على الأصعدة المختلفة، الالتفات إلى علم الله تبارك وتعالى وإحاطته به. وحتى يتضح هذا المطلب، العلماء يقولون: لا يكفي العلم وحده، يحتاج أن يقرن العلم بما يسميه العلماء بالمراقبة الذاتية. والتفات المرء إلى ما يصدر منه دائما وأبدا من أعمال، أي ينظر إلى علم الله وإحاطته به في كل عمل يقوم به، ثم يراقب نفسه: هل أن هذا العمل الذي جاء به لله تبارك وتعالى ويحقق رضا ويفيد الآخرين وينتفع به في دنياه وأخراه أم لا؟ هذه المسألة من الأهمية بمكان للمؤمن بالله تبارك وتعالى. الناس على قسمين: قسم منهم يؤمن بالله واليوم الآخر ومسار عمله في هذه الحياة الدنيا طبقا لإيمانه بالله وطبقا لما يحصل عليه من خير في عالمي الدنيا والآخر، لأن الأعمال التي يقوم بها الإنسان ترتبط بعالمي الدنيا والآخر، يعني تؤثر تأثيرات إيجابية وتأثيرات سلبية في الدنيا، وكذلك تؤثر التأثير الإيجابي والسلبي في الآخر. كل عمل أكان هذا العمل من الأعمال الظاهرة البينة الواضحة، أم كان من الأعمال التي خفية لا يعلم بها إلا الله تبارك وتعالى. في الروايات بالإضافة إلى هذين الأمرين ارتباط بمفردة ثالثة جد هامة، وهي مسألة الحساب الدقيق للأعمال ومدى تأثير هذه الأعمال في التقدم على الصعيدين المادي والمعنوي. الإنسان لابد أن يتقدم على الصعيدين المادي والمعنوي. ولعل من أبلغ ما جاء في الحكم والروايات والعبارات ما ورد عن إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام. إذا نحن راح نتحدث في ثلاث نقاط: واحد، أن يعلم بأن الله يحيط به. الأمر الثاني، أن يراقب ذاته التي يشير إليها أيضا نص قرآني: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونصوص أخرى في هذا المجال. والشق الثالث أو الذي يرتبط بهذين الأمرين حتى يحصل تقدم للإنسان هو مسألة الربح والخسارة. يظن بعض الناس أن مسألة الربح والخسارة هي مسألة عادية، لكنها مسألة غير عادية. قلت إن من أروع ما جاء في الإشارة إلى الربح والخسارة ما ورد عن إمامنا أمير المؤمنين. إمام أمير المؤمنين يلخص لنا هذا بعبارة غاية البلاغة، يقول: من تساوى يومه فهو مغبون، ومن كان أمسه خير من يومه فهو ملعون. طبعا يحتاج أن أوضح معنى اللعن. اللعن له مفهوم عام، معناه العام يأتي معناه بمعنى الطرد عن رحمة الله، وله مفهوم أوسع. أوسع ايش معنى أوسع؟ أي أن إذا نقص الخير عندك، خير وهذا الخير تحصل عليه بكمية كبيرة، نقصت هذه الكمية أنت دخلت في درجة أقل، هبط مستواك، فما حصلت على تلك الرحمة التي كنت تحصل عليها، صرت تحت دائرة ماذا؟ اللعن. اللعن إذن له معنى تشتيكي كما يقول العلماء، يعني واسع. حتى أوضح لكم معنى اللعن، مثلا جاء في الروايات: من أخر صلاة المغرب إلى درجة تصير النجوم واضحة، يعني في كبد السماء تصير بينة الوضوح، فهو ملعون. طبعا وقت صلاة المغرب يتسع إلى نصف الليل، لماذا جاء هذا اللعن؟ اللعن بهذا المعنى لأن تصير صلاة المغرب بدل أن تأتي بها في أول وقتها فتحصل على تلك الدرجة الكبيرة المقربة التي تشير إليها بعض الروايات أن الصلاة في أول وقتها رضوان الله وفي آخره غفران الله. وكم فرق بين الرضوان والغفران؟ المهم أن اللعن جاء بهذا المعنى، بمعنى قلة الثواب، نقص عن تلك الدرجة العالية من الرحمة. إذن عندنا ثلاثة أمور أساسية، يتشكل من هذه الأمور الأساسية تقدم الإنسان المضطرب في المجالين المادي والمعنى. خلنا نشوف الأمر الأول ومدى تأثيره علينا. الإنسان طبعا بالتأكيد إذا كان من المؤمنين لا بد أن يعلم بأن الله يحيط به علما، هذه بدهية لا يمكن أن يناقش فيها أحد. بس هل إحاطة تصير لكل مفردة من مفردات أعماله؟ يعني ما يصدر منك من عمل إلا تشوف الله شلون ناظر إلى هالعمل. هذه مسألة جد هامة. ماذا يحدث من تأثير لمن رأى أن الله يحيط به علما؟ الكثير من الآثار تترتب على هذه المفردة. من أهم الآثار التي تترتب على هذه المفردة أن الإنسان لا يقدم على السوء، وما يصدر منه على أقل التقادير سيكون خيرا، يعني راح يتجنب السوء ويصدر منه الخير. إذن هو ضمن أن الجانب السلبي الذي سيقوم به أقفل عليه أو قلل منه من الصعب. يعني في بعض الأعاين يصير يفلت منه الزمان، يغفل عن ذكر الله، والتي يشير إلى هذا المعنى قوله تعالى: إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني قد يغفل، لكن سرعان ما يعود إلى أن الله يحيط به علمه، فيبدأ يأتي بالعمل الطيب الخير ويغلق على نفسه العمل السيء. خلنا نعطي أمثلة لأن الناس تعلموا ما تتضح لهم المفاهيم إلا من خلال المثال. شوفوا الآن، كل الأمور ترتبط بالعلم والمهارة والقدرة والتخطيط. يشير بعض علماء الأخلاق إلى مسألة هامة في مدى علم الله تبارك وتعالى. كل أحد التجار في ذات يوم حصل على معلومة: في هذه السنة صار جفاف في زراعة قصب السكر اللي يستخرج من السكر. بالتالي الآن إذا راح هذا التاجر واشترى جميع ما هو موجود من سكر في الأسواق، فلما يأتي أوان المحصول راح المنسوج من السكر قليل، صح؟ بالتالي كم راح تتضاعف القيم؟ يمكن 3-4 مرات. الناس الآن هو كم يشتري؟ افرض يشتري بسعر مثلا كيلو السكر باصطلاحنا بريالين أو بريال، لكن لما الناس يصبح لهم ماذا؟ طمع وتوق إلى أخذ السكر اللي مو موجود، لأن كل واحد يريد يشتري سكر راح يتضاعف السعر 3-4 مرات 5 مرات. فثروة هذا الإنسان، يعني لو اشترى هذا المار من السكر ناس ما يدرون، أكثر ناس ما يدرون، يقوم هو يشتري كتاجر يخزن، فتتضاعف القيمة. هذا عن طريق بيع وشراء وكل شيء، أمر مثل ما تقول على النسق الذي الشرعي اللي ما حد يستشكل فيه. لكن هذا عندما يذهب إلى بيته ويخلد إلى فراش، إلى فراش، وتأتي عندنا المعادلتان: الأولى رقم واحد أن الله يحيط به علمه، والثانية أن هو يراقب، عند رقابة ذاتية لا بد أن يراقب نفسه. هذه عمل لعمل لله ولنفسه، في إضرار للناس أو ما في إضرار؟ حتما في إضرار للناس. الإضرار مرة يصير عام مرة يصير خاص، هذا إضرار عام. إذا كان دائما أشير إلى أن كثير من الأشياء من الأمور فيها أضرار عامة لك ما تلتفت إليها، يعني يتحدث يقول لك والله هذا جائز، أنا سألت قالوا لي هذا جائز، وهو ما يدري بالتأثير السلبي الحرام من الناحية العامة. هذه مسألة غاية الأهمية، يعني إضرار الناس من الناحية العامة شيء لا يوصف. ولذلك يكون نلتفت حتى الشركات اللي تطرح مثلا عن طريق بيع وشراء، والله سألت كذا وما لا يعلم مدى التأثير السلبي لأخذ أموال الناس بطريقة مشرعنة في الظاهر ولكنها مضرة بالناس في الواقع. نلتفت إلى أضرارها السلبية بلا حدود، بلا حدود، لأنك أنت تسحب أموال الناس وهم لا يدرون. يقول لك والله المعاملة شرعية، أنا سألت بعد وسألت ذاك العالم قال لي شرعي جوز، ومشكلة الشرعي جوز. كنت التفت إلى بعض الآثار السلبية المترتبة على بعض المعاملات. نرجع إلى هذا السادس، لما أخلد إلى فراشه علم أنه ماذا؟ هذا العمل فيه إضرار بالناس، صحيح الناس ما يدرون وسطاء ولا يعلمون، يعني معادلة العلم والاقتصاد المال عند هذا التاجر هو اللي يعلم نهاية الموسم، وهو اللي عنده القوة الشرائية اشترى، وهو اللي خزن هذه الأمور. بس هذا هل هذا العمل يرضى به الله أو لا يرضى؟ يعلم به الله ولا ما يعلم؟ يعلم، بس تتغير المعادلة. لما الإنسان يعلم بأن الله يرى يقوم يراقب نفسه يغير اتجاهه، يعني يصير ما يهمه الربح الوثير على حساب الإضرار للناس، ما يهمه إلا أن يكون ما صدر منه من خير يعود عليه بالنفع المادي، ولكن أيضا لا بد أن يكون ما يعود عليه بالنفع المعنوي، مو فقط يفيده ماديا وهو يضر بالآخرين. المسألة ماذا؟ تأثير جدها. قس على ذلك كل المفردات، يعني اللي تصدر منه في تعاملك مع الغير أيضا كذلك، تقدر تغشه، تقدر تفيده، تقدر تسوي له الصح غلط، بالخصوص إذا كان عندك مهارات قدرات علم تقدر ترتب له الأمور من حيث لا يشعر. تقدر ولا ما تقدر؟ عشرات الأشياء، لأن اللي يعلم بالواقع هو الله. أما أنت إذا انطلقت من أن الله يعلم بالواقع وأنه رقيب عليك وقعدت تراقب في أعمالك هاي اللي تقدر منك من مفردات، تتغير المعادلة عندك ولا ما تتغير؟ في ضابطة بعد أشير إليها، وهي مسألة تشوف الضمير الداخلي لديك في تأنيب قوي وشديد لكل مفردة تصدر منك. إن كانت في طريق الخير تشوف ضميرك ماله في غاية من البهجة والمسرة والإطمئنان والانشراح والعكس من ذلك. إذا كانت المفردة الصادرة منك شوف يبدأ هذا واخذ الضمير وتأنيب الضمير لك كيف تسوي ليتضر بالأقل، بالإضافة إلى أنك أما أن تضر بنفسك في الدنيا، لأن بعض الأعمال لها عواقب سلبية في على الدنيا. الله إحنا دائما نقول في الحسن ما يطق العصا، بس طق الله أكثر من العصا. إذا طق العصا يلمس شوي ينتهي، بس الله إذا طقك ما ينتهي. هذه ضربة الله، ضربة تأثيرها واجد قوي، ضربة الله والصوت الإلهي. إذا الله ضرب واحد واجد تأثيره بلا حدود، وتأثير السلبي هم في الدنيا هم في الآخرة. طيب نجي الآن إلى، عرفنا إذن إلا مسألة الرقابة الذاتية مسألة جد هامة تدخل في كل الأعمال، كل الأعمال. أنا عمل بسوي عمل مادي وفي عمل معنوي، خلنا طبعا احنا عندنا العمل المادي والعمل المعنوي يتقاطعان ويتواصلان فيما بينهم، يعني في بعض الأعمال المادية لدي الاستطاعة أن أحولها إلى معنوية، لأن احنا موجود كل عمل عندنا تقدر تتقرب به إلى الله، حتى البيع والشراء اللي تريد تزيد منك تطور قدراتك الاقتصادية، إذا كان لك أهداف معنوية يتحول هذا العمل إلى عمل معنوي. الله خلى لنا هذا المجال أوسع أرحب، يعني عن طريق البيع الشراء العمل، إذا كان الإنسان يهدف به إلى غايات طيبة جميلة. ولذلك تشوفون الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عندما دخل دار ظهر عثمان بن حنيف في البصرة وشاف دار صارها كبير يعني قصر، قال هالعمل يعني تعبت على في بناء هالدار، إن كان مجرد يعني مثل ما نعبر احنا بالفخفخة هذا أضعت كثير من وقتي، أما إذا كان قصدك بهذا العمل الكبير أن تبر الناس وباعتبارك كريم تدعو الناس تكرمهم تقضي حوائجهم يصير لك يعني دار مثل ما تقول دار لقضاء حوائج الناس، يعني إسهام في الإنماء والبناء الاجتماعي، فهذه الدار تصير للآخرة. بس طبعا من اللي يسوي هالعمل؟ شلون الإمام جاي يجري مقايسة ومقارنة بين أن الإنسان يبني قصرا كبيرا فيتحول هذا القصر إلى وباء، أو يجري قصرا فيتحول إلى طريق لإنماء شخصيته وإنماء المجتمع. وقف سويته، لكن اختلف في عطائه. المردود مرة يصير المردود إيجابي ومرة المردود يكون سلبيا. أنا ما أريد أن أتحدث في هذه النقطة، لكن أريد أن أركز على مسألة الرقابة في المفردات التي تصدر من لدن الإنسان من أعمال. أي عمل، بعت، اشتريت، تحدثت مع الغير، أديت نصيحة، قمت بعمل، قمت بواجبي، قصرت في أداء الواجب، أي عمل، أي عمل تشوف إذا هاي الرقابة بجد لها تأثير. طبعا هذه الرقابة في الروايات طرحت بعنوان المحاسبة، ولها تأكيد، يعني الروايات تؤكد عليها تأكيدا قويا وكبيرا وعظيما، بحيث يقول إمامنا الكاظم عليه السلام: من لم يحاسب نفسه في كل يوم، كل يوم إذا ما تحاسب نفسك فأنت لست من، يعني مو من المتبعين لمنهج أهل البيت عليه السلام، لأن الاتباع لهذا المنهج له ماذا؟ أسس. متى تحقق من أسسه أن الإنسان يراقب نفسه وما يصدر منه من أعمال على الصعيدين، قلنا المادي، وأيضا على الصعيد المعنوي، أنا صليت، صمت، تصدقت، بررت والدي، أي هالأعمال هذا أعرف ما هو المقصد منها، ماذا أريد أن أصل إليه، كم تحقق. طبعا الواحد دائما يأتي صحيح بالأعمال لله، بس عليه أن يفكر كم يقصد من ثمار خيرة عليها، باعتبار هذا دافع محفز. ولذلك تشوف ليش الله يبين لنا أنه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة لا يجزى إلا مثله. ليش؟ حتى يتحقق من الدافعية، يقول لنا ترى إذا صدر منك عمل سيء فجزاؤه كذا، إذا صدر منك عمل حسن فجزاؤه كذا. وعندنا حديث أيضا تشير إلى المعنى، مثل ويل لمن غلبت آحاده عشراته، يعني عندك الحسنة بعشر، سيئة بمثله، سيئة تصير تغلب تلك الحسنة، هذا شيء سيء يعني يشير إليك إلى التهاب. طيب الآن عرفنا، لما نجي إلى إكمال المعادلة اللي هي رقم ثلاثة جبناها، هذا أيضا في غاية الأهمية، لأن إحنا إذا نظرنا، شوف أمس راقبنا أعمالنا التي صدرت منا، شفنا مثلا أنا في الأمس الماضي زرت والدك وتحدثت بحديث جميل إلى الأيتام، وأيضا تصدقت على بعض الفقراء، لكن أيضا أغواني الشيطان فاغتبت شخصا، شنو؟ يعني اليوم يعني سويت أعمال ثلاثة إيجابية وواحد عمل سلبي، وتعلمنا أيضا الروايات والآيات القرآنية شلون نتلاشى، تقول لك ذيك الأعمال الإيجابية يكون تشكر الله وتصير عندك دافعية، وذاك العمل السلبي حاول أن ماذا؟ تتخلص من آثاره من خلال الاستغفار والرجوع والإنابة والتوبة إلى الله، تتخلص من آثار سيئة قد تحرق بعض الأعمال التي أتيت بها، خصوصا إذا عرفنا إنما يتقبل الله من المتقين. طيب نجي، من تساوى يوماه فهو مغبون. اليوم أنا كم سويت من الأشياء اللي أمس أنا قلت يعني زرت والدي، تحدثت إلى الأيتام، وأيضا تصدقت على الفقراء واغتبت. اليوم إذا أشوف روحي ما عندي إلا عمل واحد يعني نقص السنة، أما إذا ازداد عملي شلون زيادة عملي؟ حاول الإنسان دائما أن يملأ وقته بعمل صالح. طبعا في كثير من الأعمال، ما في واحد ما عنده أعمال صالحة، عندك أعمال صالحة، يعني لو كان الوقت مو 24 ساعة تعيش في الليل والنهار، لو كان كل يوم سنة تقضي تقدر تملأ وقتك من ذكر لله تبارك وتعالى، قضاء لحوائج المؤمنين، صدقات، كلام حسن، قراءة للقرآن، وحشرات الأعمال اللي ما يكفي الوقت أصلاً لو الإنسان يبغي يسوي، لكن لابد يصير عند الإنسان شنو أجندة يقدم الأولويات ويفعل ما يشاء. أجندة، ومو بس أجندة، أنا أقول بعد تلاعب مع مزاجه وصحته ووقته. يعني صحيح أن الوقت ما يكفي الأعمال التي يريد أن يأتي بها الإنسان، ولعل بعض الشعراء يشير إلى هذا المعنى، يعني في شيء من الإشارة. يقول: وإذا كانت النفوس كبار ضعفت بعد ما ينبغي نقرأ شعر اليوم الجمعة مكروه، أي لكن يعني مضمونه أن الإنسان يعني إذا كان عند يعيش بنفس رحمانية كبيرة، الجسد ما يقدر يتحمل ما يأتي به من أعمال، ضعيف أما ما يقدر يتحمل. أنت قد عندك أعمال تريد أن تحققها وإنجازات وأشياء كثيرة، بس ما لا وقت يكفيك ولا كل شيء. مثل ذاك اللي يقول أنا الوقت أبغى أتخلص من عنده، يقول أصلا ما عندي وقت، قد عندي أعمال أريد أسويها. يعني بس الإنسان هو يشوف روحه، وقت يكفي لطلب العلم لو أراد أن يأخذ تخصص واحد يبدع فيه، الوقت ما يكفي حتى لطلب العلم. فإذا ما يقدر الإنسان، والإنسان هو وقت محدود، ما يتصور الإنسان هذا اللي يقول لك أنا أعيش يعني هام وغم وألم وكذا، دليل على أنه لا بأس أن يأتي بس ما يسيطر عليه، لأن إذا ملأ وقت بأعمال الصالحة راح جميع الآثار السلبية تزول عنه، ولا يقصص إلا ثمارا طيبة، لأن الأعمال هذه الإيجابية قلنا تؤثر عليه تأثيرا إيجابيا على حياته وعلى مماته ومعاده. كل شيء جميل يرجع إليه بالخير بالرفاهية. ولذلك أجب أقسم بشيء جميل في هذا، يقول النبي صلى الله عليه وآله سأل عن أحد الأشخاص، قالوا له: يا رسول الله هذا كريم يعطي من دون حدود، يعطي يعني كل لا الأمان، شوفوا أثر، هذا كريم وما كان عنده مثلا من الكتاب، نحن عنده تدين ومؤمن وكذا، كنا وانا واحد من العرب، يقولون النبي هذا كريم وشخص يعطي وكذا، يعني ما عنده أهداف أخروية، بس شوفوا كرم. شوفوا النبي قال، ركب أثر في غاية الجمال. أنا شخصيا يعني انبهرت من هالأثر، قال: أما أنه لم يصاب أحد من نسله بفاقة. الأثر الإيجابي أن نسل الإنسان اللي يدفع المال ويعطي ويقدم ويتصف بالكرم، مو بس ينعكس عليه إيجابيا بالغناء وبالخير في الدنيا، حتى على نسله يصير شيء إيجابي وتأثير جميل وخير وطيب. إذا أرجع عودا على ذلك، هالمعادلة الثلاثية بسيطة جدا. واحد، أن تعلم بأن الله يحيط بك علما في المفردات اللي تشير إليه أيضا قوله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمه ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مفردة ثانية: محاسبة. لا بد للإنسان أن يحاسب نفسه، يعلم بأن الله يحاسب نفسه، شوف سوى قدر منه. ثم اللي قلنا المقارنة اللي هي بين الربح والخسارة، طبعا هذا أيضا على الصعيدين، على الصعيد المادي وعلى الصعيد المعنوي. معنى الصعيد المادي ايش أديت باليوم، ايش تأثير هذا الإيجابي في تقدمي على المستوى الاقتصادي يعني أيضا، أو على المستوى الصحي أو على المستوى النفسي. إذا أقارن فعلا هذه الأعمال اللي يعني من أبسط الأمور الرياضة، إذا أنا بقوم برياضة كده هذه تأثر علي اليوم، أنا مشيت بكرة ما مشيت، إذا ما مشيت معناه أني أنا ما راح أني أتطور في هالرياضة اللي أنا أمارسها وراح تقل صحتي، أنا ما عجلة بعد طبيعية واضح لنا وبين. يعني معناه أن هذه التركيبة الثلاثية التي أشرنا إليها، أن الله يحيط بك علما ولا بد من مراقبة من نفسك، وتشير قلنا إليه أيضا بعض الآيات: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وأيضا من تساوى يوما فهو مقبول. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى السداد، وأن يجعلنا مع محمد وآله صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.